نحن الآن في عام الحزن، السنة العاشرة من البعثة، ومن بعد انقطاع طويل معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل، نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. اشتهر العام العاشر من البعثة باسم عام الحزن، كيف لا؟ وبأول هيدا العام خلص حصار استمر لثلاث سنين، حصار أنهك النبي عليه الصلاة والسلام وأتعبه جسديا ونفسيا، وهو عم بيشوف يلي عم بيصير للناس والمسلمين يلي حواليه. وبنص هيدا السنة مات الداعم والسند يلي كان يصد عنه ويحميه ويمنعه، يلي هو عمه أبو طالب. وبآخره ماتت سيدة بيته وحبيبة قلبه وأم أولاده، المرأة يلي عرف معه صلى الله عليه وسلم الاستقرار وكانت له السكن والأمان. فماذا تخفي بعد أيها العام العاشر؟ بالرغم من كل يلي حكيناه من التعب الجسدي والنفسي يلي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام خلال هيدي السنة، تابع صلى الله عليه وسلم دعوته وتبليغ رسالته وما خلى الأذى يلي تعرض له وكل الضغط النفسي والجسدي يكون مانع لإله أو محبط عن إكمال طريقه. ولكن واقتداء بمن قبله من الأنبياء والمرسلين كان لابد من التغيير. شو كان الأنبياء يعملوا لما أقوام تصد ولما أقوام تمتنع عن دعوتهم؟ شو كانوا الأنبياء يعملوا؟ هل كانوا يتراجعوا عن الدعوة أو يغيروا مكان الدعوة؟ طبعا كانوا ما يتراجعوا بل يغيروا المكان يلي يدعوا فيه. فاقتداء بمن قبله صلى الله عليه وسلم، وبعد 10 سنين من عمل مستمر دعوة بالجهر وبالسر ونقاشات وجدالات وصبر وتحمل، بعد كل هيدا الشيء كان لابد من أرض جديدة وناس جداد. لهيك اختار صلى الله عليه وسلم الطائف. شو هو سبب الرحلة؟ سبب الرحلة إيجاد مركز جديد للدعوة، أرض جديدة يبلغ فيها صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام. والأمر الثاني لحتى يطلب النصرة من ثقيف. طيب لماذا الطائف؟ ليش اختار النبي عليه الصلاة والسلام التغيير من مكة إلى الطائف؟ خلينا نشوف. قريش كان عندها أطماع بالطائف لأن الطائف بتملك طبيعة مختلفة عن طبيعة مكة، وفيها أشجار وفيها زرع. وبسبب خوف ثقيف القبيلة يلي بالطائف من تسلط قريش عليها، قامت ثقيف بعمل حلف مع قريش، وأدخلت بهيدا الحلف مع بني دوس. وأغنياء مكة كان عندهم أملاك بالطائف، يعني فينا نعتبر الطائف هي المصيف لأهل مكة، لأغنياء مكة. فإذا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. ليش الطائف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع أن يضع قدمه فيها ويلاقي ناس تنصره وتساعده، فهيدا الشيء رح يهدد أمن قريش ومصالحها الاقتصادية، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج. فإذا دائما عم نشوف بالسيرة الأخذ بالأسباب والتخطيط من النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كله بأمر الله وكله بقضاء الله، ولكن هذا لا يمنع من أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء عنده صفة واجبة عقلا في حقه، وهي الفطانة، الذكاء. والله سبحانه وتعالى جعله قدوة لنا وجعله المعلم، وحياته هي مدرسة نتعلم منها. لهيك منلمس بكل حدث من أحداث السيرة، الذكاء، التخطيط، الأخذ بالأسباب، وقبل كل هيدا الشيء ومعه وبعده الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا، والمسافة هي 60 ميل. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا؟ لحتى ما يلفت انتباه قريش لإله وصاحبه بهيدي الرحلة مولاه زيد بن حارثة. كلمة مولى يعني أنه كان عبد عنده، زيد كان عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما حكينا قبل هيك سيدة خديجة أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حب شديد، ثم أعتقه يعني صار حر، ولكنه يبقى مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على قبيلة في الطريق خلال رحلته من مكة إلى الطائف كان يدعوهم إلى الإسلام، فلم يتراجع النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته ولا بأي وقت، ولكن لم تقبل أي من هذه القبائل دعوته صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى الطائف. خلونا نتعرف أكثر على الطائف ونرسم له صورة بأذهاننا. الطائف هي من أخصب بلاد العرب، والكل مثل ما حكينا له فيها أطماع، ولكن ما كان فيها سلطة مركزية واحدة. السلطة بالطائف كانت موزعة لبني مالك وللأحلف، فبني مالك تحالفوا مع هوازن، مع قبيلة هوازن لحتى يأمنوا من شره، والأحلاف تحالفوا مع قريش لحتى يأمنوا من شره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم بهيدا الوضع السياسي للطائف، فكانت فكرته أن يستميل أحدهما، فمن اختار؟ اختار صلى الله عليه وسلم الأحلاف يلي هن بمعاهدة مع قريش، وعلى رأس بني ثقيف. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى إخوة ثلاثة من سادات بني ثقيف، وبعد ما كلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا كان ردهم؟ شو كانت إجابتهم وتعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه في منتهى قلة الأدب. فالأول استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال له سأمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، ومسعود قال له أما وجد الله أحدا غيرك؟ أما حبيب فقال له والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. غاية في السفاهة والاستهزاء وسوء الأدب. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ حافظ صلوات ربي وسلامه عليه على هدوئه، وقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام من بداية رحلته أراد أن تكون رحلة سرية، لهيك مثل ما شفناه خرج ماشيا لا راكبا، واختار زيد لحتى يكون صديقه في هذه الرحلة، صاحبه في هذه الرحلة. ليش زيد؟ لأنه زيد ابنه للنبي عليه الصلاة والسلام بالتبني، فلما بيخرج معه هيدا الشيء ما رح يلفت الأنظار لإله. فطلب من سادات ثقيف أن يكتموا عنه للحيطة والحذر. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم قريش بأمر هذه الرحلة. لماذا؟ لأن قريش إذا عرفت بأمر هيدا الرحلة بداية رح تستهزئ من النبي عليه الصلاة والسلام، رح تزيد من اضطهاده ورح تترصد كل تحركاته. فهل استجاب أبناء عمرو لطلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يستجيبوا، بل كانوا لئاما فلم يكتموا أمره. وهل عاد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو خرج من الطائف مباشرة؟ كمان لا. إن المرأة لا يعجب من عزيمة النبي وتفانيه في إبلاغ دعوته، فأقام صلى الله عليه وسلم في الطائف 10 أيام، لا يدعوا أحداً من أشرافهم، يعني من الناس يلي إلهم كلمة بالطائف، إلا جاءه وكلمه، لكنهم لم يستجيبوا له، وما اكتفوا بهيدا الشيء بل قالوا له أخرج من بلادنا. وكمان ما اكتفوا بهيدا الشيء، حرضوا عليه السفهاء العبيد، وصاروا يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام ويرمونه بالحجارة. فسالت الدماء من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي بنفسه، يوقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام لحتى هو يتلقى الحجارة عنه، حتى شج رأسه، تعرض لإصابة في رأسه. وبقي السفهاء والعبيد يلاحقوا النبي عليه الصلاة والسلام ويلاحقوا زيد، يسبونه ويضربونه بالحجارة لمسافة 3 أميال، لحتى لقى النبي عليه الصلاة والسلام وجد بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فالتجأ لقلن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في هذا البستان وجلس هو وصاحبه تحت ظل شجرة من عنب. مين كان عم بيشوف هيدا المشهد؟ ابن ربيعة كانوا عم بيشوفوا يلي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من السفهاء، وكيف إنه النبي لجأ إلى بستانهم. وفي ظل الآلام النفسية والجسدية التي كان يشعر بها صلوات ربي وسلامه عليه، ومن قلب يملأه الحزن والأسى، ولكن يملأه أيضا الإيمان واليقين والرضا، دعا الحبيب ربه بهذا الدعاء. فخلونا نردد هذه الكلمات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتخيل أنفسنا معه بتلك اللحظات. خلونا نردد هيدي الكلمات مع وقفتنا لليوم. وقفتنا اليوم بعنوان إلى الله المشتكى. لما تحاوطك الهموم من جميع الاتجاهات، لما تكتر الأحزان على قلبك لدرجة إنك ما بقى تشوف أي بصيص أمل، الدنيا سودة بوجهك، الكل عم يتخلى عنك، كل أحلامك عم بتشوفها ما عم تتحقق، عم تسعى وتسعى وتسعى بس ما عم توصل للي أنت بدك إياه، لك بالحبيب صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، دار فيها اليسر والعسر، وبكتير أحيان العسر هو يلي بيكون الغالب. ولكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بها وصدق بها حق التصديق، ما لازم الإيمان يضعف من قلبه. دائما التوكل على الله سبحانه وتعالى، منسعى ومناخد بالأسباب بس، ولكن يلي بده يقوينا ويدفعنا هو الإيمان، هو الرضا، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولنا بهيدا الشيء قدوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يلي بيعلمنا بكل جزء من حياته كيف نكون أقوى، كيف ما نستسلم وما نضعف، وكيف نوكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. فله وحده المشتكى، وله وحده رجوعنا ومآلنا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هيدا اللي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة. خليكن دايما على السمع، وخليكن مع بودكاست عيش السيرة.